بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. القرآن الكريم كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، له ظهر وظاهر وتفسير، وله بطن وباطن وتأويل، لا تنقضي عجائبه ولا تنقص غرائبه، ظاهره أنيق وباطنه عميق. لذلك كل آية في القرآن الكريم تحتاج إلى إرجاعها إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تأتي قصة في القرآن الكريم تشير إلى جانب معين في الحياة، أو تذكر قصة حصلت وحدثت، ولكن الله لا يريد من هذه القصة ما حدث في الماضي، وإنما يريد ما يحدث اليوم وما يحدث في المستقبل، لأن القرآن الكريم شأنه شأن الشمس الجارية، آياته تجري في كل الناس وفي كل شعوب الأرض، ولو كانت كل آية مخصوصة وتختص بمن نزلت فيه لانتهى القرآن الكريم خلاص. نقول هذه الآيات نزلت مثلا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، نزلت في الأخنس بن شريق. هذا أظهر نفسه أنه إنسان مؤمن كذا، فلما ولي الأمر هو تولى أمرا وصار سلطانا أهلك الحرث والنسل وأفسد في الأرض. أهلك الحرث والنسل ماديا يعني الزرع والضرع، ومعنويا النساء والرجال، البنات والبنين. الحرث إشارة إلى النساء والنسل إشارة إلى البنين. فهل هذه الآية خاصة بالأخنس بن شريق؟ أخنس بن شريق مات وهو الآن في قعر جهنم، فهل الآية توقفت ما لها علاقة بمن يأتي بعد الأخنس بن شريق؟ القرآن الكريم لكل الأجيال، القرآن الكريم ما من جيل من الأجيال ولا أمة من الأمم تأتي للقرآن إلا وتأخذ منه جديد. والعجيب في القرآن وكل آياته عجيبة حقيقة، أنك أنت عندما تقرأ تفسير الآية، طبعا ما عن التفسير بالرأي، نحن ما عندنا تفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأنما تأخذ الأصول وتأخذ أركان التفسير من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ثم تعمل. أهل البيت يقولون لك هذه الآية نزلت في الحق والباطل، الحق يبقى والباطل يذهب. أنت عندما تتأمل في كل مرة لما تجي للقرآن الكريم وتتأمل القرآن تأخذ منه شيء جديد في كل لحظة. أنا بعض الآيات أرجع عليها يمكن مئات المرات، صدقوني كل مرة أعود إلى الآية أتأملها وأفكر فيها وأقرأ تفسيرها أخذ منها فكرة جديدة. ليس فكرة، أحيانا الآية في كل مرة تعطيك عشرات الأفكار الجديدة اللي ما مطروحة ولا أحد سامح، بس واحد يتأمل ويفكر. شوف الآن مسألة. الآن لاحظوا هذه الآيات في سورة القصص، ونحن نتأمل ونتدبر حتى ننجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، حتى نحفظ أنفسنا وعوائلنا، أكثر من ذلك حتى نركب في سفينة النجاة، لأن العمر محدود له يوم معين. وإذا تشوف عزرائيل سلام الله عليه واقف يقول لك يلا تفضل، لا يخبرك متى ولا يقول لك متى أبدا. إذا واحد يسافر يعرف متى يسافر، يقطع تذكرة السفر ويطلع ويسافر، يروح المطار أو بالسيارة أو بالباخرة، عنده وقت معين يهيئ نفسه للسفر، يلبس ملابسه، يهيئ نفسه، يودع أهله، يودع أحبابه، معروف ساعة الإقلاع هذه ساعة الإقلاع، وحتى البوابة اللي تطلع منها للطائرة أو للسفينة أو للسيارة كلها موجودة. لكن إسرائيل سلام الله عليه هذا مدير السفر العام قاطع تذاكرنا كلها موجودة عنده، كل احنا الآن اللي جالسين، مو فقط اللي جالسين، حتى تقول الشيخ اللي ليه راح يخوفنا ما راح ننام للصبح، لا يعني الكرة الأرضية الآن فيها 6 مليارات إنسان كما يقول كوفي عنان، 6 مليارات صحيح هو أكثر العدد، يعني 6 مليارات بطاقة سفر، تذكرة سفر موقعة بقلم إسرائيل، والوقت بالثواني بالثواني، ما فيها تأخير أبدا، لكل أجل كتاب، لا في تأخير ولا طائرة تأخرت ولا كذا نهائيا. لكنه ما يخبر أحد. تذاكر 6 مليارات تذكرة عند السيد إسرائيل، والغريب أنه يقول إسرائيل سلام الله عليه، إسرائيل ملك مقرب مثل جبرائيل وميكائيل، يعني بعض الناس يستنفرون من عند إسرائيل، بالمؤمن أحب إليه وأرحم به وأرأف به من الأم الرؤوف بولدها. طبعا إسرائيل مع المؤمنين تشوفه رحيم رؤوف، لأن أهل البيت يحضرون سكرات الموت، يوصون ملك الموت به، ملك الموت يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحي من أمير المؤمنين، يستحي من الزهراء، يستحي من الحسن والحسين. بالنسبة للمؤمن إسرائيل لما يقبض روحه أشبه بماء بارد يشربه إنسان عطشان في قلب الصحراء صار ليومين ما شارب ماء، هاي خروج الروح للمؤمن. أما لغير المؤمن فبلاء، لغير المؤمن ما علينا به، يعني لغير المؤمن يصوروا أحيانا في الأخبار هالشكل، كمن يأخذ حجر رحى، هذا طاق الرحى شايفه اللي يطحنون فيه، ها، وتطحن فيه العين، هاي العين لما تطحن بطاق الرحى كم فيها ألم، يقول هذا قطرة من بحر الآلام التي يتركها ملك الموت عندما ينتزع روح غير المؤمن. تفهم كيف؟ يعني دائما لاحظوا، وخصوصا المؤمن المتقي، هذه أمور لاحظوها، يعني بعض أشياء تظهر وين على رزق الإنسان، مثلا سوء الخلق في البيت، واحد أخلاقه سيئة في البيت مع أصدقائه، طيب قال يشوفه سلام أهلا ومرحبا شلونك حبيبي حياك الله، يروح البيت عبوس قمطرير حتى سلام ما يسلم، ها سويت الغداء؟ طب زين انت كنت بالشارع تضحك ويا الناس، اعتبر ذولا اهل البيت من الشارع، فاضحك وياهم تبسم، هنا البسمه مالتك فيها اجور فلوس، فيها ثواب عظيم، جنه البسمه في الاسره، جنه الضحكه في الاسره، جنه كلمه طيبه مع البنات مع الاولاد مع الزوجه في الاسره، جنه، اقول جنه اخبار عندنا، الله ما يقبل إلا ثواب الجنة لهذه البسمة وهذه الكلمة. فلماذا واحد يدخل البيت عبوس قمطرير حتى لو عندك هموم الدنيا؟ قف عند باب البيت، عرف ذولا الآن ناس راح تدخل عليهم، انفض همومك وأحزانك وادخل. وكذلك المرأة في البيت أيضا يجب أن تهيئ جو طيب لزوجها إذا رجع من العمل، ف فلا تستقبله بهموم الدنيا وكذا. لأن بعض النساء هالشكل تنتظر ما يجي زوجها، انتبه كيف، وتبدأ تطرح عليها قائمة كاتبتها، ومتى وقت الغداء لما يريد يتغدى ياكلها لقمة، هناك تبدأ القضايا حتى الأكل بسرعة ينهضم. نعم شو سبحان الله. على كل حال فهذه أمور، أمور موجودة، الأخلاق مع الأسرة، الأخلاق في البيت تفتح أبواب الرزق. أنا بعض الشباب يسألوني، بعض الشباب يسألني، بعض الرجال يسألني، يقول لي شيخنا قضايا الرزق متوقفة. أقول له حسن مباشرة من دون كلام، أقول له حسن أخلاقك في البيت وشوف أبواب الرزق. يتعجب، أقول له صدقني هذه أخبار، أنت لما حكيت أني أقول لك إثبات الشيء لين فيما عدا، حسن أخلاقك في البيت. وبالفعل يجيني بعد فترة يقول مولانا الله سبحانه وتعالى فتح علي أبواب الخير، الآن أنا مرتاح. أيضا واحد يكون في الأسرة ما يكون رقيب في الأسرة، يكون رحيم. لأن واحد أحيانا في الأسرة يكون رقيب، يسأل عن كل شيء ويتحقق. هذا اللي يتحقق كثير بالأسرة سكرات الموت تشتد عليه، لأن كل شيء له حساب. لا تصور واحد يجي في البيت ويسأل ويبرز عضلاته، وهذه شنو ذيك كذا وهذه كيف وهذه، هذه كلها ما مطلوب. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، رب العالمين يذكر بالقرآن. القضايا اللي إلها علاقة بالأسرة ومصير الأسرة يمكن واحد يتدخل فيها بهدوء، لكن هاي القضايا الاجتماعية والعلاقات والقضايا اللي إلها علاقة في البيت والأثاث والطبخ والعلاقات مع الأولاد لا تسأل كثير فيها، لا تتحقق كثير فيها. هذا الشكل اجعل الأمور كذا، لأنه من شدد في الأسرة شددت عليه سكرات الموت. اتأمل التعبير هناك طالع سكرات الموت جسمه، وخصوصا إذا كان مثلا عند نوع من التشدد مع الوالدين، فهناك نوع من العقوق. سكرات الموت تطول مثل هذا الشاب الأنصاري الذي جاء الشبان قالوا يا رسول الله هذا شاب صار له 3 أيام يعالج سكرات الموت. فجاء رسول الله ويعلم أنه هذا شاب من أصحابه يصلي في المسجد وكذا حسب الأصول، لكن عنده مشكلة. هاي المشكلة ظهرت في سكرات الموت، ما كان أحد يعرفها أبدا. مشكلته مع أمه، ما كان عنده أخلاق طيبة مع أمه، كان يرفع صوته عليها، ربما ضربها بيده. شو مصيبة حقيقة هذه الأم، واحد لازم يقبل حذائها، يقبل تراب أقدامها، يحترمها، فهمت كيف؟ هكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هل له أم؟ الرسول عارف. وإذا امرأة واقفة قالت أنا أمه يا رسول الله خلف النبي، الرسول جالس وهذا الشاب رأسه في حجره، فقال لها كيف رضاك عنه؟ قالت يا رسول الله أنا غاضب عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولم؟ قالت لأنه شتمني وضربني وألقاني في التنور فاحترق صدري. مع ذلك اسمع، شوف، مع ذلك الرسول قال لها الآن هو يعالج سكرات الموت، إذا أنت ترضين عنه، لأن إذا ما رضيتي هذا غضبك يطول عليه وبعدين يشعل قبره نارا إلى يوم القيامة. فأنت توافقين صارت تبكي، أم تعرف شلون صارت تبكي. قالت رضيت عنه يا رسول الله. في تلك اللحظة الرسول قبل كان يسأل ماذا ترى؟ قال أرى شبحا أسود مقبل علي بيده كذا. قال الآن ماذا ترى؟ قال يا رسول الله أرى شابا حسن الخلقة جميل له عطر له رائحة، بدأ يقترب مني ثم فاضت روحه على حجر النبي. أني قال له يعني هاي وصل وين؟ يمكن عنده أعمال أخرى ما معروفة اللي جعلت الرسول يحضر عنده ويستشفع لأمه ويستشفع وكذا وشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك سيئاته كانت، فذهبت لما رضيت الأم ذهبت السيئات وهاي الحسنات جاءت. فإذا واحد يشدد في البيت، حبيبي عندك أم داريها، عندك أب التفت إلى، عندك بنات، من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات فاتق الله فيهن، اتق الله فيهن تقوى وأحسن صحبتهن، يعني تحسن الصحبة مع هالبنات. ها الرسول يقول كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. اسمع المعنى الكبير، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أنا عندي صديق رحمة الله عليه توفي، يعني عنده بنات، وكل ما يجي أحد لخطبتهم، طيب بنت في البيت لازم واحد يخطبها. هذا مسكين كانت عنده حالة ما أعرف شلون أفسرها، رحمة الله على روحي وأسأل الله أن يغفر له حقيقة. بنات مؤمنات مؤدبات مثقفات، إذا جاء واحد يخطب وحدة من البنات يصير عزاء وموكب عنده في البيت، يشعل البيت نار. كيف هذا عرف فيكم وإجا يخطبكم؟ يا عمي احنا شنو بنت لازم تخطب كل واحد يخطبها، انت تشكك بنتك ليش؟ ومع ذلك ما زوجهم ما زوجهم ما زوجهم إلى أن كبرنا وصرنا في سن. واحدة من عندهم قالت لي أنا، قالت شيخنا شيخ عبد الحميد أقول لك كلمة، أنا لا أغفر لأبي أبدا، والله أنا بكيت، يشهد الله بكيت الدمعة جرت من عيني. فهمت شلون؟ قالت أنا لا أغفر لأبي أبدا لأنه حطم حياتنا كلها دمرها من دون معنى. أي واحد يجي يخطبنا يسوي لنا مشكلة، يطيب البنت لازم يخطبوها ولازم تتزوج، عليه من أنت مسوي مشاكل؟ توفي وراح، وليلة من الليالي واحد من المؤمنين رعاه وأجى ينقل لي القضية، يقول لي هذا فلان يحتاج إلى دعاء، يحتاج، لأني رأيته ما مرتاح. قلت له أنا أعرف القصة شو، أنا أعرف لماذا ما مرتاح. هناك يتمنى يعود بسرعة حتى يزوج بناته ويكون أخلاقه طيبة مع أهله. طيب ليش ما أنت موجود الآن بالحياة؟ لما تروح للقبر هناك تريد تصلح أمورك بالقبر؟ واحد يكون على يقين على ثقة. احنا في مستوى احبائي، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. كانت الفتاة تدخل مسجد النبي، في مسجد رسول الله، عشرات الصحابة مئات الصحابة الاف الصحابة جالسين، تدخل عند الرسول تقول له يا رسول الله انا فتاة أريد بعلا أريد زوجا فزوجني يا رسول الله. يعني هذه الآن احنا ما نتحملها أصلا، يعني الآن عالم بالمسجد تدخل عليه امرأة تقول له زوجني، ما نتحملها، لأنه بعيدين عن السيرة النبوية الشريفة. صارت عندنا عادات ما أنزل الله بها من سلطان. وإلا خديجة كيف تزوجت؟ هي خطبت الرسول، خديجة هي خطبت رسول الله، بنت شعيب هي التي خطبت موسى، صحيح ولا مو صحيح؟ فلما ورد ماء مدين، موسى نبي من أولي العزم، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاع وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، رجعت وصلوا لأبوهم، من؟ بنات شعيب، شعيب نبي معصوم. فرجعت تدعوه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبين لك الفتاة شلون الحياء فيها، وتدعو، قالت إن أبي يدعوك، ما قالت أنا أدعوك، شوف الكلام الحلو، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، شعيب قال له، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. رأسا وقفت البنت على باب الحجرة اللي فيها شعيب أبوها وموسى، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها يا ابنتي قوي وأمين هذا شيء عظيم جدا. قالت إنه قوي لأنه سحب الدلو الذي لا يسحبه إلا 70، هو سحبه وحده. وأمين أني كنت أمشي خلفه قدامه، فأمرني أن أسير وراءه لأن الريح كانت تلاعب ملابسي، فما أراد أن يقع بصره على بدني. فهو قوي أمين، والفتاة تبحث في الرجل القوة والأمانة، الرجولة والأمانة. تأملوا التعبير الدقيق، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآن شوف الأب لما يكون ذكي ورحيم وعند ذوق، كيف البنت تكون مرتاحة؟ هي لما قالت يا أبا تستأجره، أبوها عرف أنها تخطبه، تقول له يعني زوجني منه، لأنه مباشرة التفت إليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، بخوات اثنين، ما قال له هذه المتكلمة أيضا احتراما إلها، تفت كيف؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وهذا المهر إن شاء الله ما حد يطلبه من عندنا الآن، لأن واحد يريد الزواج يقول له لازم تبقى عندي بالبيت تشتغل 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك لا سويهم 10 بعد أحسن. بس هذه كانت لموسى سلام الله عليه، قال إن شاء الله هذه أنا حاضر. والقرآن الكريم يقول فلما قضى موسى الأجل، يظهر 10 سنوات أكمل موسى، 10 سنوات أكمل، تزوج خلص الأمر. فهاي بنت شعيب تزوجت، وهي طلبت، خديجة هي تزوجت الرسول وطلبت منه، بنات يدخلن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي البنت اللي وقفت وقالت يا رسول الله زوجني، الرسول التفت وإذا شاب من الأنصار قال أنا أتزوجها يا رسول الله، قال عندك مهر؟ قال يا رسول الله ما عندي شيء. قال تحفظ من القرآن شيئا؟ قال أحفظ سورة البقرة. الرسول قال زوجتكها بسورة البقرة، يعني حفظها سورة البقرة، فهذا المهر اللي فيما بينكم، وأخذها، لأن الرسول قال زوجتكها، خلص صارت زوجة له، أخذها وخرج من المسجد كانت زوجة إلى. ما في تعقيدات الزواج في الإسلام، ما في تعقيدات. الآن شوف التعقيدات اللي موجودة، وإذا الدول العربية والإسلامية تلاحظ ملايين الفتيات اللواتي اجتازهن قطار الزواج. هذه أجمل كلمة، أنا ما أذكر الكلمة ذيك المناقشة اسمها اللي يذكروها، في دولة واحدة، في دولة واحدة 18 مليون فتاة، 18 مليون فتاة تعداها قطار الزواج، انتهى راح. زين حبيبي ليش؟ السبب ما هو؟ السبب هاي التعقيدات، السبب هالصخور والأشواك اللي احنا زارعينها. فهذه كلها تظهر وين؟ تظهر بسكرات الموت. فالآن تعالوا معي، كل قصة عندما نأتي ونأخذ هذه القصة، هذه القصة لها أثر كبير في حياتنا الاجتماعية. الآن القرآن الكريم يبين هذه القصة، كيف يبين؟ أولا يبين أن هناك طاغية اسمه فرعون كان يحكم مصر، وهذا الطاغية حتى يسيطر على الناس ماذا صنع؟ أول عمل قام به فرق كلمة الناس، ولذلك جمع الكلمة وائتلاف القلوب لحفظ الوحدة في البلد، الوحدة الوطنية، الوحدة الإسلامية، الوحدة العربية، ما تسميها سميها أنت، هذه من أعظم العبادات اللي يمكن أن الإنسان ينظر إليها، لكن لها أسباب أيضا. إن فرعون علا في الأرض، تأملوا التعبير كيف علا، الذي إن كذا، الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شيعا شيعا، واحد يسألني يقول يعني هذا فرعون سوى ناس شيعة هناك عنده؟ لا، شيع غير الشيعة، شيع يعني فرق، يعني أحزاب، يعني طبقات. ثم جعل هذه الفرقة تضرب هذه الفرقة، تناحر فيما بينهم حتى يريد يعيش، حتى يبقى، لأنه إذا صارت وحدة في الوطن يصير الأمة قوية، المجتمع يكون قوي، فمثل فرعون ما يقدر يعيش مع مجتمع قوي، فيحتاج فرعون أن يضعف الناس حتى يسيطر عليهم. وأهم قضية لإضعاف الناس هو تفريق كلمتهم، شق الصفوف فيما بينهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، بعد ذلك يقول يستضعف. هذا علم الاجتماع يا أحبتي، هذه الآية فيها علم الاجتماع النفسي، جعل أهلها شيعا، بعد ذلك قال يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لماذا؟ لأن العلماء أخبروه أن في بني إسرائيل مولودا يولد ونظامك انتهاء حكمك على يده. قال إذن ماذا أصنع؟ قالوا أحسن شيء تصنعه أنك تقتل الأولاد. فرأسا صدر قرار، قرار أنه الآن أي طفل موجود لازم نذبحه. تصور المصيبة حقيقة، تصور المصيبة. ففي يوم واحد ذبح 85,000 طفل. تصور الإجرام اللي يمر في الإنسان في يوم واحد من طلوع الشمس إلى غروبها. ذبح فرعون في مصر 85,000 طفل مولودين صبيان، واحد عنده ولد عمره سنتين يجون يذبحوه أمام عينه. بعد ذلك صار يذبح الأولاد حتى الذين هم أكبر من هذا السن دون البلوغ صار يذبح، ويستحي النساء، يعني يترك النساء ما يذبحهم، يتركهم على قيد الحياة. ثم ماذا صنع؟ قال كل امرأة حامل في مصر يجب أن يقف 4 من الشرطة على باب دارها وبأيديهم السكاكين، فعندما تضع والقوابل ووزع 1000 القوابل اللواتي يعملن معه وزعهم على البيوت، القابلة تعرف هاي المرأة حامل تبقى دائما تذهب وتأتي إليها، تزورها صباحا ومساء. الآن يصير وقت الوضع، فإذا وضعت بنتا تخرج إلى الشرطة تقول وضعت بنتا، يقول ما علينا بالبنت. إذا وضعت صبيا مباشرة تقدم إلى الشرطة يذبحوا في نفس اللحظة. شوف المصيبة. الآن أم موسى حامل، الله أخفى حمل موسى حتى يبين لك كيف الإمام صاحب العصر والزمان أخفى حمله. إبراهيم الخليل كيف أخفى حمله؟ شوف الحكمة، حامل لكن الحمل أخفي، يوم الولادة ظهر الحمل، فالشرطة موجودين والجنود موجودين، إن فرعون وهامان وجنودهما في جيش كامل يدور على البيوت، القابلة موجودة. فجاءت القابلة فوضعت أم موسى، موسى عليه السلام، موسى الله ألقى عليه محبة من جماله الذي يراه يحبه. شوف الحكمة، وألقيت عليك محبة مني. أم موسى صارت تبكي، القابلة سألتها لماذا تبكين؟ قالت لأنه الآن راح يذبحوه. قالت لا ما حد يذبح. قالت كيف الآن ذول الشرطة واقفين يذبحوه؟ قالت أنا سأخرج إليهم وأقول لهم لا شيء، إنه كان علق من الدم ما كان ولادة أبدا، فيرحون وأنا أتركه عندك. فتشكرت منها أم موسى وهي ما مصدقها هاي تصنع. وبالفعل القابلة هذه رحمة الله عليها كانت بعد ذلك يعني توفيت على الهداية على طريق الحق، أخبارها موجودة. فخرجت إلى الشرطة إلى الجنود وأخبرتهم، قالت لهم ليس هناك ولادة، إنما كان مجرد علق من الدم، فذهبوا تركوها. هي أيضا ودعت أم موسى وخرجت. الآن أم موسى بقت حائرة، تخاف يبكي موسى يطلع صوته، فتخاف عليه يبكي. فتصور الآن وضعها شلون، والطفل لازم يبكي، إذا ما يبكي معناه مو سالم مريض. فإذا فتح فمه للبكاء فهي تضع يدها على وجهه، تضع تحاول أنه ما يبكي. موسى أيضا ما كان يبكي، لاحظ كيف. فماذا أصنع يا إلهي؟ تأخذه وتدور به وتطوف به وترضعه وتحبه وتبكي عليه، ماذا أصنع؟ يجيها الوحي، يا أم موسى يا أم موسى. شوف الوحي الآن شوف حكمة رب العالمين. هي خائفة عليه، فماذا يقال لها؟ مثلا إذا خائفة على الولد اجعليه مثلا في حجرة كذا، اجعليه في مخزن كذا، اجعليه في كذا. أما أنه يأتي النداء فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. شوف الحكمة، أنت خائفة عليه ذبيه بالبحر، ارميه في البحر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أرضعته. فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. بعد ذلك يقول ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذن هيئ التابوت صندوق جعلت موسى فيه، متى تخرجه؟ كلكم تعلمون في هالحالة متى تخرجه؟ في الليل، صح ولا مو صحيح؟ الآن في الليل خرجت على ساحل البحر وابنها بإيدها حاملته وألقته في البحر، الأمواج ترده إليها فتدفعه ترده إليها، وهي خائفة تطلع، وأخت موسى معها كلثم، فجاءت موجة أخذت موسى، فلما أخذت موسى صرخت أمه بس ما كان أحد يسمعها، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، كانت تصرخ ابني راح في البحر. الآن هي واقفة على البحر وعيونها وين؟ على التابوت، على الصندوق اللي في موسى. شوف الامتحان يا حبيبي، احنا وين يمر علينا ساعة من الامتحان نزهق ونزع وكذا شيء. راح الآن غاب عنها بعد ما تعرف وين صار، رجعت للبيت تبكي قلبها منكسير، أخت موسى تبكي أيضا، لكن الله قال لها إنا رادوه إليك. الآن فرعون على قصره وزوجته آسيا سلام الله عليها، هاي المرأة الصالحة نظرت فوقع بصرها في اليوم الثاني قبيل الظهر، وقع بصرها على صندوق، قالت أرى صندوق أمامي؟ إي نعم. فذهب الحراس ليأتوا بالصندوق، هي ما تمكنت أن تصبر، جاءت ونزلت في الماء حتى كادت أن تغرق، ومسكوها ومسكت الصندوق ففتحته، وإذا فيه طفل جميل حلو كفلقة قمر طالع. فرعون سمع بهذا الخبر، قال اذبحوه اقتلوه. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قال قرة عين لك أما أنا فلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو قال نعم لهداه الله إلى الحق كما هداها إلى الحق. شوف كلمة واحدة، لو قال قرة عين لي، يعني أنت الآن شوف نحن في نعمة والله، لما تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد، واحد يذكر أهل البيت، يذكر الرسول، يذكر الزهراء، يذكر أمير المؤمنين الحسن الحسين، أهل البيت يذكرهم، صاحب العصر والزمان يذكره، هذه ذكر أسماءهم هي كلها خير، ذكر أسماءهم هداية. اللي يذكرهم ويبكي عليهم مستحيل يروح الجهنم، مستحيل يشوف النار، هذا ما ممكن، يعني هذا طريقهم طريق الحق. الآن إذا في ذنوب ومعاصي لها حساب، لكنه في النتيجة في يوم القيامة ما يروح واحد إلى جهنم من هؤلاء، ما يروح ولا يشوفه. هاي قضية موفقة، لذلك لازم نحفظها بأيدينا، ما نفرط فيها، ما نفرط بالعمل، نترك أعمال الخير، نترك كذا، لا، لأنه هذا تنفرط تؤخذ من عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال فرعون قرة عين لي لهداه الله إلى الحق كما هداه، لكن ما قال هذه الكلمة. فصارت أقنعته سكت. الآن يردون له مرضعة، فعلم الناس أن هناك طفلا رضيعا في قصر فرعون ويحتاج إلى مرضع، وحرمنا عليه المراضع، مئات النساء اللواتي ذبحوا أطفالهن كل واحدة صدرها في حليب ويوجعها صدرها، فإجوا يركضون النساء، جئنا يركضنا ودخلنا القصر، كل امرأة تأخذه، موسى يبكي ويبكي ويبكي ويرفض كل واحدة، وحرمنا عليه، لأنه في عهد في وعد، ها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقالت لأخته قصيه، هي التفتت إلى كلثم قالت لها قصيه، روح شوف المسألة كيف. فجاءت كلثم أخت موسى، دخلت فبصرت به عن جنب، يعني جانب المكان هيك، ها شافته عرفته وهم لا يشعرون، ما عارفين القصة شنو. قالت هل أدلكم على أهل بيت، في آية أخرى غير هذه، على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هامان رئيس الوزراء اللعين قال هذه خبيثة، تعرفه وتعرف أهله. فرعون قال كيف؟ قال لأنها قالت وهم لهم ناصحون. فقالت كلثم أنا إنما أقصد ناصحون للملك، فجعلت وناصحون للملك هي تقصد رب العالمين هو الملك، قال ها إذا كان كلامك هكذا إذا نتركه. فذهبت إلى أمها تركض، قالت لها يا أمه أخي موسى موجود هناك الآن، كم عمره؟ 7 أيام. 7 أيام وأمه صابرة 7 أيام كأنها 7 سنين، 70 سنة، 700 سنة. فجاءت الأم لا تكاد تبصر طريقها، شوفوا الحكمة، جاءت ودخلت، دخلت في قصر فرعون فأخذت ولدها الرضيع، جعلته على صدرها أقبل يرتضع يرتضع يرتضع، ففرح فرعون وآسيا وكلهم فرحوا، وقالوا لها خذيه عندك في البيت وربيه لنا. تمشوا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هاي اللام ليست للتعليل باللغة العربية، وإنما يسموها لام العاقبة، يعني عاقبتهم أنه يكون لهم عدوا وحزنا، وإلا هم أخذوه ليكون لهم قرة عين. فرجعت به إلى البيت ترضعه حتى إذا شب وترجع للقصر. الآن صار عمره 1 سنة. فرعون قال لآسيا دعيني أخذه، لكن هو خايف من عنده. الآن عمره 1 سنة موسى، بس سبحان الله الله معطيه قبضة من عمره 1 سنة، قبضة رهيبة. فبمجرد أن أخذه فرعون مسك لحية فرعون، لحية إلهنا، مسكها واقتلعها، اقتلع قسم منها. اتصور أنت طفل عمره 1 سنة، هاي موجودة في الأخبار، اقتلعها فرعون طار عقله، هو عقل ما عنده أساسا. قال لي آسيا، قال لها هذا هو اللي أنا أبحث عنه. بعد ما في كلام جلاد تعال، جلاد ما يحتاج، هو طفل صغير يمكن واحد بسكينة، أعوذ بالله، شون إجرام. آسيا قالت ما تريد أن تصنع؟ قال أذبح. قالت إنه لا يعني ذلك، وما يعرف منك حتى يسحب حيتك وكذا. قال إنه يعني ما يصنع. قالت اختبره. قال بأي شيء؟ قالت اجعل بين يديه تمرا وجمرا فانظر أي واحد. هي شوف، لأنها مخلصة لله فالله أعطاها ما تريد. فجاءوا بطبق فيه تمر وجمر، قالت له انظر يا فرعون، إن مد يده على التمر اذبح، وإن مد يده على الجمر، وهي تعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الموقف. فموسى مد يده ليأخذ التمر، جبرائيل جاء صرف يده إلى الجمر، مسك الجمرة وضعها بفمه فاحترقت يده ولسانه وصار يصرخ يبكي. فقالت له آسيا أرأيت؟ قال ها الآن خلص ما علي به، لا ما علي به. شوف حكمة لله سبحانه وتعالى. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا بلغ أشده من 14 سنة وانت رايح، وسبحان الله رقمها الآية 14 بسورة القصص، رقمها 14. الآن لاحظ الدقة، دقة التعبير كيف هذه القصة. الله تبارك وتعالى يبين أن فرعون وهامان وجنود فرعون وهامان ماذا كانوا يصنعون؟ يقتلون ويذبحون الأبناء وكذا ويظلمون الناس. فكانت النتيجة لمن؟ لمن الانتصار؟ الانتصار كان لموسى وآل موسى، لهارون وآل هارون. فنزلت هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعزية له، هذا التأويل. اسمع يا رسول الله، نعزيك بأهل بيتك. هكذا مر القضاء والقدر والزمان على موسى وآله وعلى هارون وآله، وسيمر عليك هكذا. وهارون عندك أخوك علي سلام الله عليه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. شوف التعبير، إلا أنه لا نبي بعدي. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذه الآية فيقرأها ويبكي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فبكى، فسأله أحد أصحابه، الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، قال يا رسول الله ما يبكيك؟ فداؤك نفسي،
أنت قرأت هذه الآية؟ قال: يا جابر أبكتني هذه الآية. قال: ما بها؟ قال: إنها تشير إلى أهل بيتي، إلى الأئمة من ولدي، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث، ولكنهم مستضعفون من بعدي. فهناك حالة الضعف أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين: قسم إنسان ضعيف بحد ذاته فيكون تبعا للمستكبرين، هذا نتيجته ومصيره جهنم مما لا شك فيه. وقسم لا، هو قوي لكنه يستضعف من قبل الطغاة، هو لا يمشي مع الطغاة، التفت كيف؟ إنما يستضعف. ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لعصم فيردون عليهم بل كنتم مجرمين. بعد ذلك لما يرون العذاب وتوضع الأغلال في أعناقهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ولكن تنفع الندامة شيء؟ ما تنفع. أنتم لماذا استضعفتم؟ لماذا تركتم الآخرين يستضعفونكم ويظلمونكم؟ لأنكم تبعتم الآخرين، تبعتم الظلم. الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: لو أن بني أمية لم يجدوا من يساعدهم ويعينهم على ظلمنا لما تمكنوا أن يظلمونا حقنا، لكنهم وجدوا من يعينهم. تأمل التعبير، وجدوا من يعينهم على ظلمنا. هذا اللي يوم القيامة جيب الظلمة احشرهم وأعوان الظلمة، ومن برى لهم قلما، ومن هيأ لهم دواتا، ومن ساعدهم بشطر كلمة، الكل يحشرون هكذا على وجوههم في نار جهنم. لأن المسائل ليست فوضى ولا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مستحيل. كل شيء له كتاب وله حكمة وله نظام دقيق في هذا الكون كله. فرسول الله كان يبكي، خصوصا إذا فكر بما يجري على أهل بيته، ويبشر الناس، يقول لهم: هذه الآية في ولدي الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، والأئمة سلام الله عليهم كذلك يذكرون، لأن الله أخفى حمل الإمام صاحب العصر والزمان كما أخفى حمل موسى. وكذلك الله تبارك وتعالى يبين هذا المعنى، أن فرعون وهامان وجنودهما اللي كانوا أعداء موسى هما تمثيل وخط يمثل الخط المعادي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك المنهال بن عمر في الشام لما رأى الإمام زين العابدين وسأله: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: ويحك، أما أنا لك أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون. الآن عرفت الآية كيف يطبقوها أهل البيت؟ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، نحن هكذا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر الأمم بأن محمدا منها، وأمسينا أهل بيته مشردين مقتولين، وأمسى خير البرية بعد النبي يعني الإمام علي يلعن على المنابر ليلا ونهارا. هذا الإمام السجاد يقول هذا الكلام، تفهم كيف؟ لذلك صار يبكي الإمام سلام الله عليه، يقول للمنهال بن عمر، يقول له: هذه الآية التي قرأتها عليك، الله تبارك وتعالى يجعل قيام قائمنا أهل البيت نصرا لنا ولشيعتنا ولأحبتنا، فيملأ الأرض قسطا وعدلا. لأن هو في خطبته الإمام السجاد في الجامع الأموي ذكر الإمام، قال: ومنا مهدي هذه الأمة، فذكر هذا المهدي. هذا المعنى الدقيق لهذه القضية أيها الأحبة. لذلك الآن لما تطرح المسألة وأنتم ونحن نريد أن نقترب إلى أهل البيت أكثر، نطهر أنفسنا، نحتاج إلى نوع من الشفافية من الصفاء لنعرف الحق
نبتعد عن الذنوب، لأن عندنا مسؤولية يا أخوة، عندنا رسالة مقدسة كبيرة. الآن عندما ننظر نجد حقيقة أهل البيت مشردين. اليوم بالذات أين أهل البيت؟ أين آل الحسين؟ أين الحوراء زينب؟ في مجلس ابن زياد، تأملوا التعبير، ويصعد المنبر ويقول الحمد لله الذي نصر أمير الفاسقين وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب، أعوذ بالله، يقصد الإمام الحسين سلام الله عليه. فلم يزد على هذا الكلام حتى قام إليه رجل يقال له عبد الله بن عفيف الأزد، وكان من خيار الشيعة وزهادها، وكانت عينه اليمنى قد ذهبت يوم الجمل، من أصحاب الإمام علي، وعينه اليسرى يوم صفين، كان ضرير لكن أعطى عينيه في سبيل الله مع علي بن أبي طالب، وهذا لذلك لأنه ضرير ما خرج مع الحسين إلى كربلاء. لاحظ كيف؟ لذلك الآن هو جالس أعمى، هذا أعمى صحيح أعمى، وفي 10,000 بصير جالسين عيونهم 6 على 6 في المجلس، ولا واحد منهم قام ورد على ابن زياد. اللي قام يرد عليه هذا الأعمى، وهو البصير حقيقة من بينهم، والبقية كلهم عميان، كان البقية كانوا عميان لأنهم جبناء، لأنهم خذلوا الحسين سلام الله عليه وخذلوا الحق. لذلك قال إن الكذاب ابن الكذاب، صوت جهوري، هذولا تربية على ابن أبي طالب سلام الله عليه، قال إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك، يعني جعلك عاملا وأبوه، يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ قال من المتكلم؟ يعني يصور أنه هو راح يخاف ويجلس في مكان هناك وخايف، لا، قال أنا المتكلم يا عدو الله، أنا المتكلم. قام وقف، تقتلون أبناء النبيين، تقتل الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، وتسبي عائلة النبي رسول الله، هؤلاء أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم سبايا في مجلسك. وكان أدخل المختار ابن أبي عبيدة حتى يرى السبايا، بعدين أرجعه إلى السجن، سبحان الله. فقال جلاوزة خذوا هذا أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى بصره. فجاءوا الجلاوزة أحاطوا به، فقامت الأشراف من قبيلة الأزد وخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخذوه إلى بيته. ما عنده أحد في البيت، زوجته متوفاة، أولاد عنده 2 قتل في صفين، هو ما عنده إلا بنت صغيرة عمرها 10 سنين اسمها فاطمة، هذه البنت معه، ملتفت كيف؟ الآن لما راح للبيت ما عنده إلا هذه البنت. فابن زياد أمر جيش كتيبة كاملة من الجنود واقتحموا عليه الدار. هذه البنت ماذا صنعت؟ اتصورها، يعني شوف التربية، التربية بنت عمرها 10 سنين تصعد على التنور، التنور يعني ما في نار، المكان عالي، وتنادي أبا جاءوك من جهة كذا، جاءوك من جهة كذا، تتحدث وهو حمل السيف وصار يقاتل قتال الأبطال، ما حد يقدر يصل إليه، أدخن فيهم الجراح، أوقع فيهم القتلى، وهو يقول لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. إلى أن أحاطوا به، فصارت ابنته تبكي وتقول يا أبا ليتني كنت رجلا أدافع بين يديك، هؤلاء العصاة المردة قاتل العثرة البرد. فأخذوه إلى ابن زياد، لما أدخلوه على ابن زياد، ابن زياد قال الحمد لله الذي أخزاك، قال وبماذا أخزاني يا عبد بني علاج؟ الله أكبر، هاي كل كلمة فيها تاريخ لابن زياد. بماذا أخزاني يا عبد بني علاج؟ قال لأقتلنك قتل ما قتلت أحدا قبلك منها. قال اعلم يا ابن زياد أني كنت قد سألت الله قبل أن تلدك أمك أن يرزقني الشهادة على يدي ألعن خلق الله، يكون ألعن واحد يقتلني، فلما كف بصري يئست منها ولكن الآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة بعد قديم بعد طول دعائي. فقال: ما تقول في عثمان بن عفان؟ قال: ما أنت وعثمان، أساء أم أحسن، أصلح أم أفسد، ولكن سلني عنك وعن أبيك. قال: لا سألتك عن شيء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. فقتله وصلبوه بالسبخة. تأمل هذا الموقف. ثم أرسل ابن زياد رسول سريع إلى المدينة قبل الشام، بعث بريد إلى الشام يسأل يزيد الفسق والفجور أنه ماذا نصنع بعائلة الحسين، نتركهم مخلدين في السجن أم نذبحهم أم نحرقهم؟ هاي كتابته، لأنه ما أحرقوا الخيام وفيها نساء وأطفال وما عندهم شيء. أم ماذا نصنع بهم؟ يزيد قال: لا، سيرهم سبايا إلى الشام واحمل الرؤوس على الرماح وقيدهم. الإمام صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية المقدسة لما يزور جده الحسين يقول: وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد فوق أقتاب المطيات تصهرهم حرارة الشمس. هذا كلام الإمام صاحب العصر والزمان، يقول صفدوا بالحديد، لاحظ شلون، وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد فوق أقتاب المطيات. اتصور الحديد إذا يكون بيد رقية اللي عمرها 3 سنوات كيف تصنع. وأرسل رسول إلى المدينة. الآن في المدينة خبر مقتل الإمام الحسين وصل إلى المدينة عن 3 طرق أو 3 طرق. الطريق الأول يوم العاشر من المحرم، يوم عاشوراء الطريق الأول، يوم العاشر قضية القارورة اللي أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى قبضة من تراب كربلاء لأم سلمة لما كان القضية. أم سلمة تتحدث، هذه المرأة الجليلة أم المؤمنين، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في حجرتي وقال لي: يا أم سلمة امسك الباب علي، أريد أن أخلد إلى الراحة. تقول: بينما أنا كذلك وإذا بالحسين دخل، عمره 2 أو 3 سنوات، فغافلني ودخل على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: بينما أنا كذلك سمعت صوت الرسول ارتفع بالبكاء، رسول الله يبكي بصوت رفيع. تقول: دخلت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم هكذا على ظهره، والحسين عليه السلام على صدر جده، ورسول الله بيده قابض على شيء بيده ويمسح بيده اليسرى على رأس الحسين، يمسح بيده اليسرى على رأس الحسين. فقلت له: يا رسول الله، بكاؤك قطع قلبي يا نور عيني. قال: يا أم سلمة، هذا جبرائيل عندي يحدثني بمقتل ولدي الحسين في أرض يقال لها كربلاء، وهذا حديث القارورة كل المسلمين يذكروه في كتبهم، السنة والشيعة كلهم يذكرون هذا الحديث، متفق على هذا الحديث. وأعطاني قبضة من تراب كربلاء، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: أعطاني جبرائيل قبضة من تراب كربلاء وهي حمراء، خذيها اجعليها يا أم سلمة في قارورة عندك، فإذا قتل ولدي الحسين ستتحول إلى دم عبيط. فكانت أم سلمة تحتفظ بهذا التراب في قارورة عندها. يوم العاشر من المحرم بعد الظهر وقت مصرع الحسين، أم سلمة نائمة قيلولها نائمة رأت هذه الرؤيا، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بأي حالة؟ أشعث مغبر. تعرف الأشعث مغبر؟ يعني تراب على راسه وعلى وجهه وحالته هالشكل، مالت واحد كله حزن وألم ودموع، كان أشعث مغبر. فقالت: يا رسول الله، روحي فداك، ما الذي جعلك بهذه الحالة وإذا به يبكي ومحدود بالظهر ويقول: يا أم سلمة، هذا دم الحسين ألتقطه من كربلاء هذه الساعة؟ فقامت أم سلمة نظرت وإذا القارورة تغلي بالدم، هذا التراب تحول إلى دم، فضجت بالبكاء وارتفعت الصيحة. في المدينة، هذا الشيء موجود. الخبر الثاني وصلهم، ابن زياد أرسل خبر مقتل الحسين إلى عمر ابن سعيد الأشدق، وعمر ابن سعيد الأشدق هذا من جبابرة بني أمية. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر قال ليرعفن، تعرف يرعف من الرعاف يعني الدم إذا نزل من الأنف، من الأنف هذا الرعاف. الرسول قال ليرعفن جبار من جبابرة بني أمية على منبري ويسيل الدم عليه، وهذا الرجل نفسه رعف أنفه وهو على منبر الرسول في المدينة، فالرسول يسميه ويصفه بالجبار، كان قاسيا غليظا شديد كان هذا عمرو بن سعيد الأشدق. وإنما سمي أشدق لأن الشدق هذا اللي موجود هو اعوجاج في فمه إلى الجانب الآخر، وصار فيه هذا الاعوجاج لكثرة لعنه وشتمه لعلي بن أبي طالب. هذا الرجل هكذا كان. فوصل خبر مقتل الحسين، وصل الخبر من ابن زياد، وإذا عمرو بن سعيد الأشدق على المنبر يظهر الفرح والسرور ويعلن مقتل الحسين، ويقول لرسول الله، هو على المنبر، القبر قبر النبي موجود لأنه بالمسجد النبوي، يقول له يا رسول الله يوم بيوم يوم بيوم بدر. فقام إليه بعض الأصحاب وعاتبوه وزجروه، ماذا تقول هذا الكلام؟ وقام عبد الله بن السائب أحد الأصحاب في المجلس، فقام وعيونه تهمل بالدموع وقال له يا ابن سعيد لو كانت فاطمة الزهراء حية هنا ورأت رأس الحسين لبكت عليه. فقال اسكت قبحك الله، ما أنت وفاطمة حتى تقول هذا الكلام. ثم انتشر الخبر، فوصل الخبر إلى دور بني هاشم. هذا اللعين عمرو بن سعيد الأشدق اليوم لما وصل الخبر، اليوم وصل الخبر لأنه 14-15 محرم بلغه الخبر، أوصلوه البريد السريع بسرعة، فأمر بهدم دور بني هاشم. فهدم دور بني هاشم، هذا عمرو بن سعيد الأشدق هدم دورهم، وضجت النساء بالبكاء، فوصلت الصيحة إليه، هو بالمسجد يسمع الصراخ والبكاء في دور بني هاشم على الحسين. فقال عجت نساء علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب. هكذا يعني هذا البيت هو ليس له لعمر بن معدي كرب الزبيدي، فنقل هذا الكلام نفس كلام يزيد ابن معاوية، كيف يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. فخرجنا بنات بني هاشم بنات شيبة الحمد، خرجنا إلى المسجد في بكاء اليوم. سبحان الله، واحدة منهم من هي؟ زينب بنت عقيل بن أبي طالب، أخت مسلم بن عقيل، ومعها جماعة من النساء جاءت إلى المسجد فألقت بنفسها على قبر رسول الله وشهقت شهقة ما تركت أحد من الناس إلا وكان يبكي، واتجهت إلى الناس قالت ماذا تقولون إن قال النبي لكم وأنتم آخر الأمم إذا سألكم رسول الله ماذا صنعتم بأهلي وبأهل بيتي بعطرتي، ماذا صنعتم بهم من بعدي، قتلتم الحسين؟ لا بارك الله فيكم. وارتفعت الأصوات، وإذا صوت فيه حنين، صوت مشجي من دار الحسين. الآن منو بدار الحسين بكى هذا البكاء العجيب؟ تعرفها منو؟ فاطمة العليلة. كان الخطب عليها جسيم، روحي فداك يا سيدتي، هاي اللي طلعت خلف القافلة تقوم وتقعد صيح بصوت يا أبويا اهتنوني، يا ابويا حسين وياكم اخذوني، وحدي وهم عليلة تخلوني، وفقدكم يا اهل العلة شمالة، وياكم اخذونا سرج الخيل وحط فراشكم لو شلشل الليل. هاي اللي طلبت انه يتركون عندها اخوها عبد الله الرضيع، يتركوا اخاها الرضيع، الآن تسمع بمقتل أبيها، وإن كانت الأخبار أيضا وأوصلت الخبر إلها الغراب اللي وصل، ولا تستغربوا من هذا الكلام، في مقتل هابيل في سورة المائدة غراب يبحث في الأرض، في مقتل الحسين كذلك الغراب وصل هناك وكان ينعى، نعب الغراب فقلت من تنعى، هذا خطاب هو شعرها شعر فاطمة العليلة، فقلت من تنعاه ويحك يا غراب، قال الإمام فقلت من، قال الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحراب، فبكي الحسين بعبرة ترضي الإله، مع الثواب منه الذي تنعاه يا غراب المنية، والله حنينك هيج حزاني علي، يا دارهم كنت زهية وكانت قنادي لك ضوية. الخبر الثالث مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لما ورد المدينة أمر بالخيام أن تضرب خارج المدينة، ثم التفت إلى بشر بن حزلم قال يا بشر ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. يقول بشر رفعت علما أسودا ودخلت المدينة حتى وصلت إلى قبر رسول الله، لأن هو المعزى صلى الله عليه وآله، رفعت صوتي بالبكاء، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يداروش، عندك يا ابن حذلم من أخبار، تجهجر بصوتك والقلب طار، على حسين قل الصار ما صار. يقول انفتحت باب عن امرأة وقور تحمل على كتفها طفل، هاي باب الحوائج إلى الله. لما وصلت إلي أخبرني عن الحسين، صرت أخبرها بأولادها، من هذه المتكلمة؟ قالوا هذه أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، أنا ما أسأل عن جعفر، أخبرني عن الحسين. يقول لما قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، نظرت إلى كتفها انهدل، سقط الطبل من على كتفها إلى الأرض. قالت ويحك اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا، يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة أنا لقعيد على درب الضغون، والسائل يرحون ويجون، والله كل من لها غياب يلفون، وأنا غايب باللحد مدفون. الآن الإمام زين العابدين موجود هناك بأبي أمي، خرج أهل المدينة رجال نساء الكل اجتمعوا عند الإمام، فخرج الإمام من خيمته بيده خرقة بيضاء من ديل يمسح دموعه، عند مولى له خادم نصب له كرسيا، جلس الإمام زين العابدين على الكرسي وصار يخطب ويتحدث مع الناس ويقول لهم أيها الناس إنا ابتلينا بمصيبة عظمى ورزية كبرى، لقد قتل والدي الحسين وسبي أهلنا وقتل أولادنا. بين هو يكلم الناس بهذا الكلام وإذا العالم يقول له سيدنا عمك، عمك محمد بن الحنفية سمع الصيحة ووقع، تعال تعال ليه. فإجى الإمام زين العابدين لعمه، رآه مغمى عليه، حمل رأسه وضعه في حجره وصار يبكي لأن مشى فصار فترة طويلة. فتح عينه محمد، من هذا نور عيني؟ علي، علي زين العابدين، أين أبوك الحسين يا ولدي؟ قال له محمد، محمد يا عمي جيتك يتيم، جيتك يتيم وما من معي غير الحريم، وأما العقيلة زينب لما نظرت إلى أخيها محمد تقول له والأخواي والأخواي كتن الحزن يا محمد والأخواي هضم يسعر بجلالي والأخواي جيتك لا ولد غردي والأخواي عفتهم جثث برض الغاضرية. بعد كلمة الدعاء أقولها لكم الآن. واحد يدخل على الخيام يريد يسلم يريد يشوف من هو عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب. هاي الكلمة اسمعوها جيدا. شاف النساء الحريم كلهم محجبات كلهن محجبات بس في امرأة ما أخذت احتياط بحجابها لما دخل عبد الله فهو ما عرف. نزل رأسه أطرق برأسه ما عرف هاي منه. إش عجب هذه ما تحجبت من عنده لكن هو ما يعرفها. فنادته أبا محمد عبد الله ها من أنت؟ قالت حقك ما تعرفني. الآن إذا عندك حاجة أطلبها بحق الزهراء عليك ها تقول لا أنا زيانة يا أبا أنا زيانة باليحجون غني سليت المصحف ما سلني نزلا غلى عيوني وغملي هذه زينب ومن قبلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين. وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.